برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. قال الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله خلال مهرجان الشهداء القادة يوم الأربعاء الماضي إن حزبه يقوم منذ سنوات بتحويل صواريخه إلى صواريخ دقيقة، وأكد نصر الله أن المقاومة اللبنانية قررت تفعيل الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات في مواجهة خطر الطائرات المسيرة الإسرائيلية، وأوضح أنه بدأ في لبنان منذ سنوات بتصنيع الطائرات المسيرة، ولبنان ليس بحاجة إلى إيران في هذا الشأن. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج مستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا سيدي.
أهلا بحضرتك سيد رفعت. يعني كيف تقرأ خطاب الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله الذي قال فيه إن حزبه يقوم منذ سنوات بتحويل صواريخه الموجودة لديه بالألاف إلى صواريخ دقيقة، كما بدأ في لبنان يعني منذ سنوات بتصنيع المسيرات، وطبعا المقاومة قررت تفعيل الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات في مواجهة خطر الطائرات المسيرة الإسرائيلية؟
بالتأكيد كلام سماحة الأمين العام يوم أمس كان كلاما استراتيجيا في مجال الصراع مع العدو الإسرائيلي، وهو يعني خطاب متطور جدا، ويعني يرسل الرسائل في عدة اتجاهات وخصوصا إلى العدو الإسرائيلي ليفهمه بأن المعادلة الآن تغيرت. لاحظنا بأنه سمحت الأمين العام ركز بحديثه يوم أمس أو بكلامه يوم أمس حول الوهن الذي أصاب هذا العدو الإسرائيلي، إن كان على مستوى القيادة العسكرية أو على كان على مستوى الباحثون والمفكرون والمسؤولون السابقون في كيان العدو الإسرائيلي، بأنهم أجمعوا جميعا كلهم بأنه ما يصيب العدو الإسرائيلي أو هذا الكيان هو أشبه بالسرطان في مراحله الأخيرة ولا يمكن شفاؤه، أي بمعنى أنه كما أشار سماحة الأمين العام إلى وجود حالة من الانحدار يعني لتفكك هذا الكيان، وهي مسألة وقت كما ذكر ليس أكثر، معطوفا على تعاظم إشارة تعاظم قوة المقاومة في امتلاكها الأسلحة الرادعة للعدو الإسرائيلي. وبما أنه العدو الإسرائيلي كان يعني يمتلك السماء إذا ما صح التعبير بطائراته وبطائراته الحربية، الآن كشف سماحة الأمين العام عن وجود نظام ردع جوي أيضا أو سلاح لردع العدو الإسرائيلي جوا، إضافة إلى تصنيع الصواريخ وتحويلها إلى وصول المقاومة إلى مرحلة تستطيع من خلالها تصنيع الأسلحة أو الصواريخ الدقيقة أو تحويل الصواريخ الموجودة إلى صواريخ دقيقة، وهذه تقنية جديدة يعني وصلت إليها المقاومة، وكما أشار سماحة الأمين العام أنه ليست من الآن. أضف إلى ذلك هو اليوم كما يعني يعرف العالم بأنه الحرب
من الآن، ولماذا التوقيت يعني الإعلان عنها برأيك؟
يعني قبل ما أجيبك على السؤال، أنه هنا نقطة مهمة تحديدا بتصنيع الطائرات المسيرة، لأنه كل العالم اليوم أصبح يتكل على الطائرات المسيرة تجنبا للخسائر، لكن الشيء المهم الذي أشار إليه سماحة الأمين العام هو يقظة هذه المقاومة واستنفارها الدائم. ما أشار إليه هو إذا كان العدو الإسرائيلي يستعيد عن الطائرات المسيرة اليوم بإرسال الجواسيس أو العملاء إلى داخل لبنان للكشف على أماكن تواجد هذه الأسلحة، نحن بانتظاره، وهناك ما يسمى بإنصارية 2 يعني بما بإشارة إلى عملية أنصار الذي قتل خلالها 12 جنديا إسرائيليا وباءت بالفشل في جنوب لبنان، أي بمعنى أننا يعني كامنون لكم ونحن على دراية تامة بتحركاتكم، وهذا أيضا تحول نوعي وتحول جذري في عمل المقاومة وجهوزية المقاومة لأي عدوان إسرائيلي ممكن أو لأي عملية إسرائيلية ممكن أن تكون داخل الأراضي اللبنانية. هلا بالنسبة لسؤالك لماذا الآن، نحن اليوم ندخل ضمن صراع كبير مع العدو الإسرائيلي، وتحديدا يعني كل ما يستعمله سماحة الأمين العام في خطاباته هو لردع العدو الإسرائيلي عن القيام بأي اعتداءات. وأيضا لشد إزر هذه البيئة الحاضنة بعد يعني هذا الكم الهائل من العمل على ضرب معنويات البيئة الحاضنة من خلال الحصار الاقتصادي الحاصل أو من خلال يعني الأوضاع المزرية التي تعيشها البيئة الحاضنة إن كان في لبنان أو كان في سوريا. هذا لا شك بأنه مثل هذا الكلام يشد من إزر البيئة الحاضنة ويشد من إزر الجمهور ويشجع أيضا بأنه المقاومة مهما كانت الظروف هي تعمل ليلا نهارا لتكون متكافئة مع العدو الإسرائيلي. ولعل لبنان اليوم دخل مرحلة جديدة بأنه يعتبر بأنه الدولة العربية الوحيدة التي ترعب العدو الإسرائيلي إن كان من جهة استعدادات المقاومة أو من جهة تطور نوعية التزود بالسلاح، لم يعد بحاجة إلى ما يسمى التزود من عن طريق إيران أو غير إيران لأنه التصنيع أصبح داخليا، وهذا أيضا تطور نوعي كبير. أضيف إلى ذلك بأنه عرض حزب الله تعمد عرض فيلم يعني من حوالي 3 دقائق يشير إلى أنه التطور الحاصل بأنه خصص مجموعة متخصصة بالحرب بأعالي الجبال وفي عز الأوضاع المناخية القاسية تحت الجليد أو بالجليد أو بالثلج أو إلى ما شبه ذلك، بأنه أصبح اليوم يعني هناك لبنان يعتبر بوجود المقاومة الدولة العربية الوحيدة التي تهدد العدو الإسرائيلي وتكاد أن تنجح في ردعه. لهذه الأسباب يعني ذكر كل هذه الأمور بهذا التوقيت بالذات، كله تترافق مع بعضها، يعني ظروف تترافق مع بعضها، لكن الأهم هو الرسائل التي أرسلها سماحة الأمين العام للداخل الكيان الصهيوني بأنه وأوضح يعني وأسهب في قراءة التقارير التي كانت تصدر من مراكز الدراسات الإسرائيلية أو من خلال مسؤولين سابقين أو من خلال عسكريين أو سياسيين، وأشار بالتحديد إلى نتنياهو تحديدا، يعني قال بأنه يجهد نتنياهو، هو معروف بأنه حكم إسرائيل ردحا من الزمن، قال في خطابه الأخير أو بكلامه الأخير بأنه يجهد الاحتفال بمئوية العدو الإسرائيلي، لأنه المعلوم بأنه إسرائيل لم تعمر أكثر من يعني على مدى تاريخ الحديث والقديم أنها أي مكون للعدو الإسرائيلي لم يعمر أكثر من 80 عاما، وهذا تطور يعني واعتراف واضح بأنه الجمهور العدو الإسرائيلي أو القيمين على كيان هذا الصهيوني باتوا يفقدون الإيمان بوجود كيان الصهيوني ككيان والحفاظ عليه. رغم كل هذا التطبيع الذي يجري اليوم في الوطن العربي ورغم هذا التهافت على التطبيع مع العدو الإسرائيلي وتشبيك المصالح مع العدو الإسرائيلي، لأنه اعتقادا من تلك الدول أنه هذا الكيان هو باق، لكن الإيمان الراسخ عند المقاومة بأنه هذا العدو ذاهب إلى التفكك عاجلا أم آجلا، وهو عرض أيضا بأنه نصحهم بالخروج المبكر من فلسطين المحتلة، وهو على استعداد بأنه يشارك بتحمل نفقات السفر وتقديم تذاكر السفر. يعني هذه إشارة واضحة بأنه العدو الإسرائيلي واصل إلى يعني سيصل إلى عاجلا أم آجلا إلى مرحلة التفكك. حتى عقيدة الجيش العدو الإسرائيلي باتت متفككة ولم يعد يرغب شباب المتطوع في الجيش العدو الإسرائيلي في القتال، كما يظهر تماما من عدة تقارير بأنه الشباب الذي يذهب للخدمة العسكرية لا يفضل الذهاب إلى الجبهات والقتال، إنما يفضل البقاء خلف المكاتب أو إدارة المعركة عبر الحرب السيبرانية إذا صح التعبير. فلذلك أنا أقول بأنه خطاب امبارح يعني تبع سماحة الأمين العام كان خطابا استراتيجيا ومهما جدا، أعاد الثقة إلى مكونات البيئة الحاضنة للمقاومة بعد هذا العذاب الذي يعيشه من الضغط الاقتصادي والضغط النفسي والضغط المعيشي الذي يعيشه، بالتأكيد بأنه يعني أسهم إلى حد بعيد بشحذ الهمم، وهذا ما يعني لب الموضوع.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم أستاذ رفعت، يعني ما تداعيات هذه التصريحات، يعني خصوصا في امتلاك المقاومة للصواريخ الدقيقة والمسيرات وتفعيل الدفاع الجوي على مسار ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟
موضوع ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي هو ملف خاضع إلى تجاذبات كبيرة، ولعله ما حصل مؤخرا يشي بأنه لبنان يعني اللبنان الرسمي، أنا أقول لبنان الرسمي، أقول بأنه هناك تهاون في أو بصحة تعبير استخفاف بالحق اللبناني، أو يقال أنه ما قدرنا نحصل أكثر مما حصلنا عليه. هذه يعني تقريبا صفقة يريد الحصول عليها الأمريكي ويريد الحصول عليها العدو الإسرائيلي. أنا أطرح سؤال أنه طالما يعني أعلننا عن كل هذه القوة التي تتمتع بها المقاومة من ردع العدو الإسرائيلي، وبتنا الدولة الوحيدة في هذه المنطقة، وهذا ما يعني اعتزاز وفخر لنا بأننا استطعنا أن نردع العدو الإسرائيلي، طالما أنه نحن نمتلك كل هذه القدرة، لماذا هذا التهاون بحقوق لبنان أو التفريط بحق لبنان في ترسيم الحدود البحرية؟ هذا سؤال يطرح نفسه إلى العلمانيين. الصفقة التي تدور بأنه هناك ضغط أمريكي مع ضغط العدو الإسرائيلي للاستيلاء على 1480 كيلومتر مربع، وهنا هذه تعتبر من حقوق لبنان حسب دراسات المكتب البريطاني بالعام 2011، وحسب قانون البحار، بأنه يجب إذا كان على أي دولة تريد أن ترسم الحدود البحرية أن تنطلق من منطقة الحدود البرية، وحدودنا البرية هي منطقة رأس الناقورة، ورأس الناقورة يشير بوضوح بأنه إذا كان من أمتدنا البحر أو ذهبنا نحو البحر يكون الخط 29 هو الحدود المعترف بها. لكن ما يجري اليوم هو اعتراف واضح وصريح وتصريح من فخامة الرئيس بأنه حدودنا بـ 23، و 23 غير موجود، يعني حدود وهمية بحرية، يعني اعتمد على حكومات سابقة اضطرت لأن ترسم حدود معينة للمساومة عليها أيضا، يعني حكومات سابقة مثل حكومة التي كانت يعني حكومة ميقاتي بال 2005 أو حكومة الحكومة التي تلتها، لكن هذا خطأ ويجب تصحيحه، لأنه في حق لبنان من حق القانا وبالكامل للجانب اللبناني، وهناك محاولة أيضا لإلغاء عقود مع شركات غازبروم الروسية وأيضا إيني الإيطالية، والاستفراد الأمريكي الفرنسي في التنقيب عن البترول أو التنقيب عن الغاز في جنوب لبنان. أضف إلى ذلك بأنه الخط الذي يعتبر أو 23 حسب ما قيل بأنه يشكل خطر على حق القانا اللي هو لبناني، لأنه إسرائيل العدو الإسرائيلي سابق لبنان بشكل كبير في عملية استخراج الغاز مدة تعتبر بسبع سنوات سابق لبنان، وإذا انتظرنا لغاية ما أنه لبنان يستطيع استخراج الغاز يكون العدو الإسرائيلي قد سرق من قانا كل مكونات حق القانا، يعني منكون بعد سنتين ناطرين الغاز وبيطلع علينا بعدين انه ما في غاز بحق القانا كما حصل في البلوك رقم 4 في منطقة الجبال. هناك امور كثيرة يعني او غموض او شكوك حول هذا الموضوع، ولا شك بانه زيارة هوكشتاين الى لبنان تدخل الكثير من العوامل الاستفهام او علامات الاستفهام على هذا الذي يجري اليوم في جنوب لبنان. لكن بالنسبة لسؤالك يعني ما مدى تأثير هذه الأسلحة أو هذه الإمكانيات التي أعلن عنها في قصة ترسيم الحدود، أنا أقول بأنه يجب علينا بما أنه نحن نمتلك القوة ونمتلك الحجة، لكن أن نفرض يعني حقنا بالقانون كما تشير كل الدراسات وكما تشير كل المعلومات بأنه خط لبنان ينطلق من رأس الناقورة نحو البحر، ولا نريد متر زيادة ولا نريد متر بالناقص، هذا حقنا وحق الأجيال وحق لبنان وحق الوطن، ويجب عدم التفريط به تحت أي مصوغ كان. حزب الله أراد من خلال ذلك وضع نفسه خلف الدولة، وهذا يعني أمر ما يشير إلى تسهيل أمر الدولة باتخاذ القرار اللازم، لأنه هناك شركاء في الوطن ويريدون استخراج الغاز. أحسن ما يقال عنه يقال عن المقاومة بأنها كانت عائقا أمام إبرام صفقة لاستخراج الغاز وإدخال لبنان في نوع من البحبوحة إلى مشاكل، لكن بالتأكيد لن نسكت نحن، كل واحد يمتلك الضمير الوطني الصحي يجب عليه الانتفاض إلى الانتقاص إذا ما انتقص من حق لبنان ولو شبر واحد ولو كوب ماء واحد. هذا حقنا وحق الأجيال ويجب علينا الحفاظ عليه مهما كانت الأسباب ومهما كانت المبررات. وهنا أوجه نداء لكل من يمتلك الضمير الوطني وأيضا للمقاومة بأن تكون الأمينة على مياه أو حصة لبنان الاقتصادية كما كانت أمينة على حدود لبنان في جنوب لبنان وكل مناطق لبنان. وكما أشير بخطابه بأن نوبتنا لم تلك الردع الجوي أيضا كمان جهاز الردع الجوي بالتأكيد أو جهاز الدفاع الجوي بالتأكيد علينا كمان أيضا أن نشير بأنه نمتلك أيضا صواريخ تؤمن لنا الحماية وحماية حدودنا وحدود حدودنا البحرية وممتلكاتنا البحرية، لأنه هذه كما أشرت لك ليست حق لنا أو لأي إنسان آخر، هي حق للأجيال وحق للوطن، حق مقدس مثلها مثل أي تراب مثل أي حق لبناني يجب الدفاع عنه بكل الوسائل.
سؤال أخير أستاذ رفعت، يعني سيد نصر الله أعلن دعم المعارضات الخليجية والقوى اليمنية وقال يعني من حقها أن تأتي إلى لبنان وتعبر عن رأيها، برأيك هل تزيد مثل هذه المواقف يعني من زيادة تأزم العلاقات اللبنانية الخليجية؟
ولا شك بأنه يعني لبنان هو بلد الحريات كما معروف عنه في الستينات والسبعينات والثمانينات، اليوم يعني هناك أو التسعينات وحتى بالألفين هناك يعني كل الدلائل تشير بأنه حتى كمان لبنان كان بلد المطبوعات العربية، يعني في حتى اللي كان ممنوع أنه ينطبع بالدول العربية كان يأتي إلى لبنان ويطبع في لبنان. لبنان كان يعني ساحة واحة كبيرة من الحريات العالمية والحريات التي تعبر عن نبض الشعوب، حتى في ثورة الجزائر وثورة فنزويلا وثورة هذا عبر عن لبنان، يعني ودعمنا في لبنان الجيش الأحمر ودعمنا في لبنان حركات تحررية كثيرة. هلأ ما يصار اليوم حول موضوع الحرب اليمنية أو الحرب أو الانتفاضة الحاصلة في البحرين ودعمها من جانب المقاومة، هذا حق لكل إنسان في العالم أن يعبر عن رأيه لا شك بذلك، إنما الدولة اللبنانية اليوم تحاول جاهدة بأنها لا تثير غضب دول الخليج، لكن أيضا نقول بأنه لا يجوز كم الأفواه بلبنان وعدم السماح حتى باللفظ كما جاء في الورقة الخليجية التعدي اللفظي، كما يعني ما هو التعدي اللفظي؟ يعني إذا واحد عبر عن تضامنه مع شعب معين يعتبر التعدي اللفظي؟ يعني إذا كانت المواجهة بين الحوثيين وبين السعوديين أو بين البحرينيين، كل هذا بتلك المنطقة لماذا يريدون نقلها إلى لبنان؟ هذا يعني وضع شائك جدا، وأنت تعرف أن لبنان منقسم على نفسه ومنقسم على ذاته، وبكل منطقة هناك توجه معين. حزب الله يعتبر حاله هو جزء من هذه نصرة المظلومين في العالم، ويعتبر أنه الشعب اليمني أيضا هو شعب مظلوم، وإذا أردنا أن نأخذ الأمر بشكله الواضح تماما بأنه يعني كما أنه الحوثي يوجه صواريخه نحو المملكة العربية السعودية، أيضا هناك اعتداءات يعني تطال الأطفال اليمنيين من قبل المملكة العربية السعودية والحلفاء. هذا أمر شائك مثل ما أنت بتعرف، وبالتأكيد أنه حرية التعبير في لبنان يجب أن تكون مصانة، ويجب أن تكون يجب أن يكون لبنان كما عرفنا مركز الحريات.
مستشار والباحث في شؤون الإقليمية رفعت البدوي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ رفعت.
أهلا وسهلا.